والأصل والظاهر في الحكم متى تعارضا ففيه تفصيل أتى. الأصل والظاهر، وبعض العلماء يعبر الأصل والغالب، كلاهما بمعنى واحد، الغالب والظاهر هنا بمعنى واحد، والمقصود هو ما يعني يرجح وقوعه ويكون احتماله أقوى من الآخر. فالعلماء بحثوا في هذه المسألة، وهي مسألة تعارض الأصل والظاهر، وهذا حقه أن يذكر في كتب الأصول في باب التعارض بين الأدلة، ولكن ذكر هنا بمناسبة الأصل، الحديث عن الأصل وبيان الأصول التي تدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالأصل هذا إذا عارضه الظاهر أو الغالب، فهل نأخذ بالغالب والظاهر أو نأخذ بالأصل ونرجع إليه؟ فذكر أن الحكم في هذه المسألة لا يطرد، وإنما فيه تفصيل، وإنما فيه تفصيل، بمعنى أنه أحيانا نأخذ بالأصل وأحيانا نأخذ بالظاهر أو بالغالب بحسب التفصيل الذي سيأتي. وهذا كما ترون هو يعني راجع إلى مسألة تعارض الأدلة، لأن التمسك بالأصل عند فقد الدليل هذا دليل، والظاهر أو الغالب هو أيضا دليل، فهي أدلة متعارضة، أحيانا الأصل يكون على خلاف الظاهر والغالب وأحيانا العكس، وبالتالي فالحكم لا يضطرد باعتبار أن الأدلة إذا تعارضت لا يضطرد الترجيح. أحيانا قد يقترن بأحد الدليلين، وقد يقترن بالضعيف أحيانا ما يجعله أقوى من الدليل القوي. فذكر هنا أن المسألة فيها تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ قال: والأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القالي. يجوز هذا، والأحسن أن تفتح اللام فيقال: والأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح، يعني رجح الأصل، يكون مفعولا به مقدما. والأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القالي. هذه الصورة الأولى، هي أربع صور. الصورة الأولى هي الصورة التي يقدم فيها الأصل جزما، يقدم فيها الأصل جزما وبلا خلاف، وضابطه كما قال إن مجرد احتمال عارضه، يعني إذا كان عندنا الأصل وعارضه مجرد احتمال، يعني احتمال لا يسنده دليل ولا أمارة ولا قرين من القرائن، فهنا رجح الأصل، يعني خذ بالأصل في هذه الصورة بجزم القالي أي القول. مثلا أراد زيد من الناس أن يتزوج فلانة من الناس، الأصل فيه الإباحة لأنها أجنبية يعني، ولكن لا يؤثر في هذا أن يقال يحتمل أن تكون هذه المرأة قد رضعت من أمه في سالف الدهر وتكون محرمة عليه. فهذه الاحتمالات التي لا تسندها القرائن لا يصح التعلق بها، ففي هذه الحالة نزم بالأصل. ما عندك أمامك طهور ليست فيه أي علامة من علامات التغير أو النجاس، والأصل في المياه الطهارة، فلا يصح أن أتعلق باحتمال أقول يحتمل أن هذا الماء نجس بدون أن يكون عندي مستند أو سبب أو قرينة على هذا الاحتمال الذي أبديته. في هذه الحالات رجح جزما تقديم الأصل ولا يلتفت إلى مخالفه. والأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القالي، ورجح الظاهرة جزما إن غدا بسبب نصب شرعا مسندا أو سبب عرف وعادة أوي يكون معه عاضد به قوي. هذه الصورة الثانية وهي ترجيح الظاهر جزما، ترجيح الظاهر أو الغالب جزما. فهذه الصورة الثانية ما هو الضابط؟ قال إن غدا لسبب نصب أو نصب بالتشديد أو التخفيف شرعا مسندا أو سبب عرف وعادة، يعني رجح هذا الظاهر أو الغالب على الأصل فيما لو كان هذا الظاهر يعتمد على سبب شرعي أو سبب عرفي أو عضده عضد أو مرجح قوي. فإذا كان يستند على سبب شرعي أقامه الشرع فرجحه على الأصل، مثل الشهادة مثلا، شهادة العدلين، إذا شهد عدلان على أن المال الذي بيد فلان لفلان فيجب على القاضي أن يحكم بمقتضى هاتين الشهادتين، مع أنها خلاف الأصل، أن الأصل أن من ملك شيئا أو حاز شيئا في يده أنه ملك له. ولكن الظاهر هنا وهو الشهادة هذا سبب شرعي أقامه الشرع سببا لهذا، وأشهد ذوي عدل منكم، النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى باليمين مع الشاهد. فالظاهر هنا أو الغالب يستند على سبب شرعي فيقدم على الأصل، وهكذا لو استند على سبب عرفي أو عادي مثلا، يعني في العادة مثلا أن هذا الإناء وضع فيه نجاسة أنه يتنجس، مع أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولكن هذا السبب العادي الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا للتنجس واضح، ونحن نرى الإناء فيه هذه النجاسة فيحكم على هذا الإناء بالنجاسة ولا يلتفت إلى أن الأصل في الأشياء الطهارة. وهكذا إذا عضده عاضد أو رجحه مرجح خارجي. والأصل رجحه على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك، ضعفه زك يعني علم. هذه الصورة الثالثة وهي ترجيح الأصل على الأصح، ليس جزما ويقينا ولكن على الأصح، ترجيح في الصورتين الأوليين يعني ترجيح جازم بلا خلاف، ولكن هنا ترجيح بناء على الأصح، فهو يشير إلى خلاف في المسألة وأن هناك قولا آخر يقابل هذا القول، لكن الأصح هو ترجيح الظاهر في هذه الصورة، الأصل في هذه الصورة. والأصل رجحه على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك، يعني الأصل يرجح على الظاهر والغالب إذا عرضه احتمال ضعيف، هناك عرضه احتمال مجرد احتمال يعني ليس له ما يبرره أو يسنده أو يقويه، لكن هنا يوجد سبب يقوي هذا الاحتمال لكنه سبب ضعيف، والسبب الضعيف هو مثل المعدوم يعني لا يلتفت إليه، فلا يلتفت إلى الظاهر الذي يستند على سبب ضعيف إذا عارض الأصل، بل نتمسك بالأصل في هذه الصورة. والأصل رجحه على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك، مثل الدم الذي تراه المرأة الحامل، الدم الذي تراه المرأة الحامل، فالمرأة الحامل في الأصل يعني لا تحيض في الغالب، في الغالب أنها لا تحيض، فإذا رأت دما فهذا الدم يحتمل أن يكون دم حيض ويحتمل أن يكون دم نزيف وعلة كما يقال. ولكن دم النزيف والعلة هذا يوافق الأصل ولا خلاف الأصل؟ وخلاف الأصل، ولهذا لا يحمل عليه، لا يتعلق بهذا الأصل، وإنما ينظر إلى ما عرضه، وهو أن الغالب على الحامل أنها لا تحيض. هكذا مثلا لو وجدنا ميتا في دار الإسلام، وهذه الدار فيها مسلمون وفيها كفار، وهذا الميت مجهول لا ندري هل هو مسلم أو هو نصراني أو يهودي، فهل نصلي عليه أو لا نصلي عليه؟ هل نجري عليه أحكام المسلمين أو لا؟ فالدار هنا دار الإسلام، وما دام أن الدار دار الإسلام فالأصل أن من عاش في هذه الدار فهو مسلم، وخاصة أنه يتأكد هذا بأن الأصل أن الإنسان يولد على الفطرة ولا يتنصر أو يتهود إلا عرضا بسبب المؤثر الخارجي. لكن لو وجدنا عليه قد علق الصليب على رقبته هذا الميت وهو في دار الإسلام، فالأصل احنا نقول أنه على الإسلام بناء على أن المولود يولد على الفطرة وأن الدار دار الإسلام، لكن هذا الصليب الذي علقه في رقبته الظاهر منه أنه نصراني وليس مسلما، فلا نتعلق هنا بالأصل وإنما نأخذ بالظاهر لأنه أقوى دلالة في هذا. العكس أيضا لو وجدنا هذا الرجل ميتا في بلاد الكفر في أمريكا مثلا ولا في فرنسا، فالدار دار كفر وما عرفنا هويته، فهنا تجد الأصول متعارضة، الأصل في الإنسان الفطرة والإسلام، ولكن أصل في اعتبار الدار أنه غير مسلم. لكن لو وجدنا عليه أمارة من أمارات المسلمين، شعار من شعارات المسلمين، وجدنا مصحفا في جيبه، فهنا لا ننظر إلى الأصل أصل الدار، ولكن ننظر إلى هذا الظاهر، ووجود هذا المصحف في جيبه هذه قرينة ظاهرة على أنه كان مسلما، فيغلب هذا الجانب. ورجح الظاهرة في الأصح ما كان قويا بانضباط وسما. هذه الصورة الرابعة، وهي ترجيح الظاهر على الأصح الذي سبق، وترجيح الظاهر جزما ويقينا، هنا ترجيح الظاهر على الأصح، يعني في خلاف وهو أضعف من النوع الأول، فأحيانا يرجح الظاهر على الأصل كما في الأمثلة التي ذكرت، هو في دار الإسلام ولكنه وجدنا صليبا في رقبته، فالظاهر هنا أقوى من التمسك بالأصل، وهكذا الذي في دار الكفر ولكن وجدنا في جيبه مصحفا، فالظاهر هنا أقوى من الأصل. هكذا مثلا لو اختلفوا في عقد من العقود، هل هو صحيح أو فاسد؟ هل هذا التصرف صحيح؟ هل هذا العقد صحيح أو فاسد؟ فنقول الظاهر في تصرفات المسلمين الصحة، أصل في تصرفات المسلمين الصحة وأنها جارية على قانون الشرع، فالحكم على الفساد هذا يحتاج إلى قرينة. ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط وسما. يمكن أن يعني نمثل أيضا على هذه القاعدة بمسألة الأصولية وهي فعله صلى الله عليه وسلم المتردد بين الجبلة والتشريع. بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم تعرفون أفعال جبلية كنومه وأكله وشربه، وبعض أفعاله تشريعية كالصلاة والصيام والزكاة، لكن هناك أفعال مترددة بينهما، هل هو من باب الجبلة أو من باب التشريع؟ حج وهو راكب مثلا، هل الركوب هذا فعل تشريعي فيستحب لمن حج أن يركب، أو هو فعل جبلي ولا يطلب من المكلفين؟ الضجعة بعد صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر سنة الفجر اضطجع على جنبه الأيمن، هل هذا فعل جبلي باعتبار أن المتعبد يتعب ويحتاج إلى شيء من الراحة قبل أن يقوم من الفريضة، أو هو من باب التقرب والتعبد لله تعالى؟ فالأصل كما نعرف الأصل هو براءة الذمة، والأصل هو الجبلة، ولكن الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم هو التشريع. فالظاهر في المتردد بينهما أن يحمل على الغالب وعلى الظاهر، وأنه فعل تشريعي من النبي صلى الله عليه وسلم. وحيثما تعارض الأصلان فرجح الأقوى على بياني. ما سبق هو في تعارض ماذا؟ الأصل والظاهر. الآن بدأ يتكلم عن تعارض الأصلين، وأنه أحيانا قد يتعارض أصلان في المسألة، مثل أصل الدار وأصل الفطرة، فالرجل هذا وجدناه ميتا في دار الكفر، فأصل الدار يقتضي أن يكون من عاش في هذه البلد ليس من المسلمين، لكن أصل الفطرة يقتضي أن نحكم عليه بالإسلام. فالأصول أحيانا قد تتعارض في المسائل. ما هو الواجب علينا؟ قال فرجح الأقوى على بياني، يرجح الأقوى من الأصلين. وبالتالي لابد أن تعرف مدى قوة هذه الأصول وفي أدلتها، وأي الأصلين أقوى من الأصل الآخر. على سبيل المثال قالوا من دخل المسجد مثلا والإمام راكع فكبر وركع، لكنه شك هل أدرك الإمام راكعا أو ما أدركه وراكعا، فهنا تعارض أصلان. الأصل الأول هو بقاء ما كان على ما كان، يعني بقاء الإمام على ركوعه، الأصل عدم رفعه من الركوع. والأصل الثاني يتعلق بالمأموم، وهو عدم الإدراك، الأصل أنه ما أدرك الإمام راكع. فتعارض أصلان هنا فيرجح الأقوى منه، وقد يكون الأقوى هنا في هذه المسألة الثاني، لأن هذا الأصل هو الذي يتعلق بالمأموم بالمكلف، ثم الأصل الأول فيتعلق بالإمام كونه راكع أو قام من الركوع، هذا أصل يرتبط بالإمام، والأولى أن يلتفت إلى الأصل الذي يرتبط به هو، وهو عدم إدراك الإمام راكعا. الأصول أحيانا تتعارض فيرجح بينها بحسب القوة. وقوة الأصل بعاضد حصل من ظاهر أو غيره كما وصل. يعني أحيانا يتعارض الأصلان فيكون مع أحدهما ما يعضد الآخر، كما في تعارض الأصل والظاهر. وقد يتعارض الأصل والظاهر ولكن نقف على أمر معضد خارجي يرجح أحدهما على الآخر. هنا أيضا في تعارض الأصلين أحيانا قد يكون هناك يعني مرجح خارجي، اختلف الرجل والمرأة في الإصابة، هل أصابها ودخل بها أو لا الزوج والزوج، فهو يقول لم أدخل بها وهي تقول دخل بي. تعارض قوله، ولكن في معضد خارجي، وهو لو وجدناها بكرا أحلناها للفحص الطبي وجدوها بكرا، فهذا مرجح خارجي يعضد أحد القولين ويرجح بذلك القول الذي يتوافق معه. وجزموا بأحد الأصلين في حين ويجري الخلف حينا فعرفي. تعارض الأصلين المقصود يعني تقابلهما في الدلالة، ليس المقصود تساويهما. وبالتالي الفقيه لو دقق النظر في الأصول المتعارضة بعد ذلك، بعد هذا التدقيق والنظر، قد يجزم بأحد الأصلين، يعني يحكم بأحد الأصلين جزما ويقين. وأحيانا كما قال ويجري الخلف حينا فعرفي، وأحيانا يعني يقع الخلاف بعد النظر في الأصلين، يقع التردد والخلاف لدى الفقيه في ترجيح أحدهما على الآخر. وهذه حقيقة مواطن الاجتهاد، يعني هذه مسائل كما ترون هي مسائل اجتهادية، ويختلف الحكم فيها بحسب كل مسألة وبحسب المجتهد أو الفقيه. وبعضهم قد يعمق النظر ويطلع على أشياء لا يطلع عليها الشخص الآخر، فالأصول قد تتعارض، ولكن المطلوب من الفقيه أن يدقق في هذه الأصول وأن يزن كل أصل وقوته ثم يقارنه بالأصل الآخر. اختصم الزوجان مثلا، ضرب الزوج امرأته وهو يدعي أني ضربتها ضربا شرعيا بسبب النشوز، والله تعالى أعطاني هذا الحق في كتاب، وهي تقول لا ضربني ظلما وعدوانا ولم أكن ناشزا. فهنا تعارض أصلان، يعني الأصل عدم الظلم في الإنسان، لأن الظلم وصف عارض وليس وصفا ذاتيا أو أصلي، والأصل أيضا عدم النشوز، الأصل في الزوجة عدم النشوز، وتعارض هنا أصلان في هذه المسألة، وبالتالي يحتاج المجتهد أن يوازن بين هذين الأصلين وينظر في القرائن والأمارات ويرجح ما حقه والترجيح. تتمة والظاهران ربما تعارضا وهو قليل فاعلما. هذه تتمة للتقسيمين السابقين، تعارض الأصل والظاهر، ثم قال تعارض الأصلين، وهنا ذكر القسمة الثالثة وهي تعارض الظاهرين، يعني أحيانا يتعارض الظاهران في مسألة، ويكون هذا من مواطن الاجتهاد، وينظر المجتهد إلى الأقوى منهما فيقدمه على الآخر. ومثلوا له بما لو وجد رجل وامرأة في مكان فقيل له من هذه، قال هذه امرأتي وهي أقرت بهذا، فالظاهر قالوا صدقهما في هذه الدعوة. لكن لو كان في يعني حي وفي قرية صغيرة محدودة والناس يعرف بعضهم بعضا، ولكن ما عرفوا هذه المرأة ولا هذا الزوج، قالوا فالظاهر كذب هذه الدعوة. فتعارض ظاهران، ظاهر قولهما وإقرارهما، وظاهر القرين الخارجية وهي أنهما لو كان كذلك ولو كان من أهل القرية وزوجين لعرفهما الناس. فوائد وربما اليقين زواله بالشك يستبين، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ الأخرى ضبط آخر، قالوا فوائد حكم اليقين ربما يزال بالشك كما قد علم. فوائد حكم اليقين ربما يزال بالشك كما قد علم. وفي نسخة خطية أخرى فوائد وربما حكم اليقين يزال بالشك لدى المحققين. هذه قراءات ثلاثة لهذا البيت، وأحسنها أولها موجود هنا، فوائد وربما اليقين زواله بالشك يستبين لوضوحه. هذا استثناء من القاعدة الكبرى الثانية، وهي اليقين لا يزول بالشك، بمعنى أن هذه القاعدة لها استثناءات، وهناك بعض المسائل التي أزلنا الحكم المتيقن بالأمر المشكوك فيه. ويمكن نمثل لهذا من باب التمثيل والتوضيح بمسألة نسخ الحكم الثابت بالقرآن أو السنة المتواترة بخبر الآحاد مثلا، عند من يقول به. فالحكم الأول الثابت بالدليل القطعي هو أمر متيقن، ولكن رفعناه عند من يقول بنسخ القرآن أو الخبر المتواتر بالآحاد، رفعناه بالآحاد يعني بأمر فيه احتمال وفيه شك. فإذا قلنا بهذا فهو استثناء من القاعدة، مع أن التدقيق كما ذكر سابقا بأن المسألة هذه راجعة إلى تعارض الظنون وليس تعارض اليقين بالظن، لأن الحكم الأول وإن كان ثابتا بالقطع وبالدليل القاطع، لكنه من حيث الاستمرار والبقاء ليس قطعيا، وإنما هو مظنون بهذا الاعتبار. وهذا الذي عارضه فيه خبر الواحد الذي ثبت تاريخه، فيكون من باب معارضة الظن بالظن وليس ظن باليقين. وذاك في مسائل منحصرة تحكى عن ابن القاص فيما ذكره، يعني أن المسائل الاستثنائية هي مسائل منحصرة 13 مسألة ذكرها ابن القاص، أبو العباس ابن القاص صاحب كتاب التلخيص من أجل كتب الشافعية في الفقه، وهو من أجل الفقهاء المعروفين ابن القاص، وأبوه القاص لقب بهذا لأنه كان يقص على الناس الأخبار والقصص. وابنه هذا أيضا كان إذا يعني سافر إلى الثغور والرباط كان يعظ الناس ويقص عليهم الأخبار والآثار، بل توفي وهو يقص، يعني توفي ابن القاص وهو قاص وهو يقص على الناس في مجلس وعظ، أخذته رقة رحمه الله فمات وقته. فابن القاص يعني استثنى من هذه القاعدة 13 مسألة، وزاد فيها النووي عدة، كذلك السبكي زاد بعده، يعني جاء النووي فزاد بعض المسائل، وجاء بعد النووي السبكي، يقصد ابن السبكي تاج الدين ابن السبكي، فزاد أيضا على ما ذكره النووي بعض المسائل القليلة. وهي على كل حال مسائل متنازع فيها، هل الاستثناء فيها صحيح أو ليس صحيح. والشك أضرب، والشك أضربا ثلاثة جرى، شك على أصل محرم طرى. هذه القراءة أحسن القراءات لهذا البيت، والشك أضربا ثلاثة بالنصب على الحالية، جرى يعني والشك جرى أضربا ثلاثة، والشك أضربا ثلاثة جرى، شك على أصل محرم طرى. والقراءة الثانية كما جاء في هذه النسخة، والشك أضرب ثلاثة أخرى، شك على أصل محرم طرى. وما على أصل مباح يطرى، وما يكون أصله لا يدرى. يشير في هذين البيتين إلى ما ذكره أبو حامد الإسفرائيني رحمه الله، أن الشك الطارئ على الأصل ثلاثة أنواع: شك يطرأ على أصل مباح، وشك يطرأ على أصل محرم، وشك يطرأ على أمر لا يدرى حكمه، لا يدرى هل هو مباح أو محرم. فالنوع الأول هو الشك الذي يطرأ على أصل محرم، يطرأ على أصل محرم، فإذا جاء الشك على أصل محرم فلا عبرة به، وإنما يتمسك بالتحريم في هذه الحالة، لأن التحريم هو الأصل في هذه المسألة، والشك أمر طارئ عليه، ففي هذه الحالة يتمسك بالأصل وهو التحريم. والعكس أيضا، وهو إذا طرأ الشك على أمر مباح، يعني هذا الفعل هو مباح لكن وقع الشك في تغيره عن وجه الإباحة، عندي شراب طاهر وغير مسكر، ولكن شككت بعد يومين هل طرأ عليه الإسكار أو لا، هل صار مسكرا أو لا، هل تخمر أو لا، فهذا شك طرأ على أصل مباح، الأصل فيه الإباحة ويبنى على الأصل ولا يحكم عليه بالوضع الثاني إلا بقرينة. وما يكون أصله لا يدرى، هذه الصورة الثالثة، هو أن يطرأ الشك على أمر لا يعرف أصله، هل هو التحريم أو هو الإباحة. ومثل له بمعاملة الرجل الذي في ماله حرام، هل يجوز التعامل معه بيعا وشراء وهبة ونحو ذلك أو لا يجوز؟ فبعض أهل العلم يمنع مطلقا استنادا على الاشتباه، وأنه إذا اشتبه الحلال بالحرام غلب الحرام. وبعض أهل العلم يقول إذا كان الحرام الثلث فلا تجوز معاملته، وإذا كانت أقل فتجوز، باعتبار أن الثلث كثير كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال العبرة بالأكثر، إذا كان أكثر ماله من الحرام فلا تجوز المعاملة، وإذا كان الأكثر هو الحلال فتجوز المعاملة. والقول الرابع هو قول الجمهور، وهو الجواز مطلقا مع الكراهة، يعني يجوز أن يعامل بالبيع والشراء وغير ذلك باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المعاملات بين المسلمين الإباحة، ولكن يكره الاحتمال أن يكون هذا المال فيه شيء من الحرمة، يكون هذا المال الذي أخذه الشخص، وهذا كله ما لم يعلم أن هذا المال بعينه هو الحرام. فمثلوا بهذا المثال على هذه الصورة الثالثة، وهي من مواطن الترجيح كما ترون، بمعنى أنه ينظر في الأدلة والقرائن والأصول ويرجح بحسب المسألة. والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحدي. الشك والظن، الظن هو الاحتمال الراجح، والشك هو الاحتمال المساوي المتردد بين الطرفين والمحتمل للاحتمالين بدرجة واحدة. فيقول الشك هو بمعنى الظن، بمعنى فردي يعني بمعنى واحد في كتب الفقه، يعني أن الفقهاء لا فرق عندهم بين لفظ الشك ولفظ الظن. وبالتالي لما نقول اليقين لا يزول بالشك، يدخل في الشك ما كان الاحتمال راجحا وما كان الاحتمال فيه مساويا. وهذا القول ذكره النووي رحمه الله، ولكن العلماء استدركوا عليه أن هذا ليس على عمومه، وأن الفقهاء قد يفرقون بين الشك والظن في مسائل، كما قالوا في مسألة ركوب السفينة في البحر، هل يجوز ركوب السفينة في البحر أو لا، فقالوا إن ظن السلام فيجوز وإن شك فلا يجوز. ففرقوا بين الظن والشك، قالوا إن ظن يعني إن غلب على ظنه السلامة فيجوز، ولكن إذا شك بمعنى أنه لم يغلب عنده ظن السلامة فلا يجوز. ففرقوا بين الظن والشك، والأصوليون كما تعرفون هم يفرقون بين الشك والظن. فالاحتمال إذا كان متساوي الطرفين في النفي والإثبات فهذا شك، على لغتنا 50% و50%. وإذا كان الاحتمال راجحا يعني فوق 50% فهذا يسمونه ظنا، وضده هو الوهم، يعني الاحتمال المرجوح الذي هو أقل من 50 يسمونه وهما، والأصل فيه عدم جواز التعلق به والأخذ به. لكن ذكر هنا يعني تبعا للنووي رحمه الله أن الفقهاء لا يفرقون بين الظن والشك، وهذا ليس على عمومه. خاتمة: والأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما يحضر، هكذا في نسخة وفي نسخة أخرى: قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما ذكروا. يعني هذه خاتمة لهذه القاعدة، وهذه الخاتمة تتضمن أن الأصل الذي سبق الحديث عنه هو بمعنى الاستصحاب، الأخذ به هو بمعنى الاستصحاب الذي سماه الأصوليون بهذا المصطلح. فالتمسك بالأصل عند عدم الناقل هو ضرب من ضروب الاستصحاب، لأن الاستصحاب له أنواع، أشهر أنواعه هو التمسك بالأصل في المسألة حتى ينقل عنه ناقل. فهذا هو الاستصحاب، وهذه حقيقة الأصل أيضا. فالأصل هي بمعنى الاستصحاب، التمسك بالأصل هو بمعنى الاستصحاب الذي ذكره الأصولي، وهو أن تتمسك بالأصل في الزمن الماضي على إثبات الحكم في الزمن الحاضر. وعكسه هو الذي يسمى بالاستصحاب المقلوب، يعني أن تستدل بالزمن الحاضر على إثبات الحكم في الزمن الماضي، بمعنى أننا مثلا جهلنا مصرف هذا الوقف، ما هو مصرفه، هل هو في أهل المدينة أو هو في أهل مصر أو أهل الشام، أو هل هو في الفقراء أو هو في العلماء والفقهاء. فإذا شككنا في مصرف غلة وقف معين وليست عندنا بينة على هذا، ولكن نظرنا في الواقع فوجدنا أنه في الواقع أن غلة هذا الوقف تصرف في الفقراء، فنستدل بهذا الوضع القائم على أنه هذا هو المصرف الذي ثبت في الزمن الماضي، من باب يعني تحسين الظن بالمسلمين، وأن الأصل في تصرفاتهم الصحة كما عرفنا سابقا. فمن ادعى أن هذا المصرف القائم غلط وأنه صرف في غير محله فهو الذي يحتاج إلى بينة تثبت هذه الدعوة، وهذا هو ما يسمونه بالاستصحاب المقلوب. التمسك بالأصل الذي أورده تحت هذه القاعدة يعبر عنه بالاستصحاب عند الأصوليين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.